بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان جريان الاستصحاب في الكلية من القسم الثاني. ذكرنا بأنه في القسم الثاني يجري استصحاب الكلي لتمامية أركان الاستصحاب فيه من اليقين السابق والشك اللاحق، ولا يثبت بذلك الفرد الطويل ولو كان ذلك لازما عقليا لبقاء الكلي، حيث ان الكلي كان تحققه مرددا بين كونه ضمن الفرد القصير او ضمن الفرد الطويل. فاذا حكمنا في الزمان الثاني اللي قطعا الفرد القصير منتفي، ولو كان الكلي متحققا في ضمنه وموجودا به لن تفى بانتفائه، فحكمنا ببقاء الكلي عندئذ لازمه العقلي أن الكلي قد وجد ضمن الفرد الطويل. لكن الاستصحاب التعبدي لا يثبت اللوازم غير الشرعية، وهذا لازم غير شرعي. ومثلنا لكم بمثال الحدث، حيث أنه لو علم إجمالا بخروج البول أو المني، حيث أنه يعلم إجمالا بوقوع الحدث بعروض الحدث عليه، ولكن هل هذا الحدث هو الحدث الأصغر أم الحدث الأكبر؟ لا يعلم ذلك. فبعد أن يتوضأ يشك في ارتفاع ذلك الحدث عنه وزواله، صبحكم الله، ولكن يجب أن يستصحب كلي الحدث المتيقن في الزمان الأول، ونتيجة ذلك ترتب آثار كلي الحدث. فلو كان هناك آثار للكلي من الحدث، يعني القدر المشترك بين الكلي بين الأصغر والأكبر، فتلك الآثار تترتب كحرمة مس كتابة القرآن وعدم جواز الدخول في الصلاة. فبعد أن يتوضأ هذه الآثار تترتب، أما آثار خصوص أحد الفردين، آثار الخصوصيتين الخصوصية معي الفرد، آثار الفردين هل تترتبان لو كانت لهما آثار؟ الجواب لا. مثلا فيما نحن فيه في نفس هذا المثال، هناك آثار مترتبة على الجناب كعدم جواز المكث في المسجد، هذا بعد أن توضأ هل هذا الأثر مترتب علي؟ الجواب لا، مع أنه يستصحب الحدث ويحكم بأنه بعده محدث، والعقل يرى بأنه لو كان بعد الوضوء محدثا ولو كان حدثه باقيا حتى بعد الوضوء فهذا الحدث لابد أن تكون الجنابة، لكن هذا لازم عقلي. إن شاء الله أظن في التنبيه السابع مفصلا يأتي بحث الأصل المثبت. سلام عليكم ورحمة الله. وأن الاستصحاب لا يثبت إلا المستصحب والآثار الشرعية المترتبة عليه فقط. بحث مفصل إن شاء الله يأتي في موضعه. ثم قلنا بأنه بعد أن كان عدم جواز الدخول في الصلاة من الآثار المترتبة على كلية الحدث، فهذا بعد أن توضأ وشك في ارتفاع الحدث فاستصحب كلية الحدث، فالآن هو محكوم بعدم جواز الدخول في الصلاة بمقتضى قاعدة الاشتغال. يجب عليه الغسل أيضا. شوفوا منا بعد قاعدة الاشتغال تأتي بمقتضى قاعدة الاشتغال تأتي هذه القاعدة وتوجب عليه الغسل حتى يحرز الطهارة حتى يتمكن من الصلاة. لذا قلنا لأنه يجب عليه الجمع بين الطهارتين. خب هذا يمكن ما طبقناه، ما لحقنا، بس شرحناه يوم أمس. قلنا بأنه الاستصحاب الكلي في القسم الثاني يجري عند المشهور سواء كان الشك من جهة الرافع كهذا المثال، حيث أن شكنا في بقاء الحدث من جهة رافع وهو الوضوء، لأنه إذا هذا الحدث كان الحدث الأصغر لارتفع بالوضوء، أو كان الشك من جهة المقتضي. سلام عليكم. بالي أو كان الشك من جهة المقتضي، مثال المقتضي مثال الحيوان، مثال الحيوان اللي ذكرناه. إذا كنت أعلم بوجود كلي الحيوان في هذه الدار، بس ما أدري هذا الكلي هل هو متحقق ضمن الفيل اللي يبقى لعشرات السنوات من حيث المقتضي، يعني إلي اقتضاء وإلي استعداد لأن يبقى 50 سنة، أو هو بقى اللي استعدادها للبقاء أسبوع، فهنا أنا بعد سنة أشوك بأنه هل في تلك الدار لا يزال أكو حيوان لو ماكو. هنا نستصحب الكلي، وهذا الشك من جهة الشك في المقتضي، لأنه إذا الحيوان مردد بين الفيل والبقى، إذا هو يكون بقى البقى ما به استعداد للبقاء إلى سنة. هذا مقدار من الكلام بالنسبة إلى الكلي القسم الثاني. بعدين نأتي إلى بعض الإشكالات الواردة على جريان الاستصحاب في الكلية من القسم الثاني. هذا المقدار نطبقه حتى نصل إلى تلك الإشكالات ونشرحها. سواء كان قلنا بأنه أما الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلية مطلقة على المشهور، لأن الشيخ ما يقبل الشك في المقتضي. نعم لا يتعين بذلك أحكام الفرد الباقي، هذا بعد شرحناه، أحكام الفيل مثلا، أحكام الحدث الأكبر في المثال الآخر. هذا سواء دي يوضح مطلقا، قلنا بأنه جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ بناء على المشهور سواء كان الشك في بقاء الكلي من جهة الرافع كما في مثال الحدث، كما إذا علم بحدوث كلي الحدث الأعم من الأصغر والأكبر ضمن البول أو المني، كما إذا علم بحدوث البول أو المني اللي بالنتيجة رأى رطوبة ويعلم أن هذه الرطوبة إما هو بول وإما هو مني، فهو قاطع بأصل الحدث، ولكن هل هو أصغر أم أكبر لا يعرف، ولم يعلم الحالة السابقة. هنا في النقطة لطيفة، هذا محتاج إلى شرح ولطيف. الصور في هذه المسألة أربع: فيما لو علم بماذا؟ بخروج إما البول أو المني، ما هو حكمه؟ هناك صور أربع في المسألة. الصورة الأولى أن يعلم حالته السابقة، يعرف حالته السابقة، وحالته السابقة كانت الطهارة، يعني يعرف قبل أن يخرج هذا البلل المشتبه يعرف بأنه كان على طهارته، كان يقدر كان يتمكن أن يصلي. خب هنا شنو تكليفه؟ الآن خرج بلل مشتبه، أنا امكنت على طهارة، وهذا البلل المشتبه معلوم إجمالا إما باول وإما مني، غير قضية عيف الاستصحاب. الآن نحن وهذه المسألة، كان على طهارة ثم علم إجمالا بخروج إما البول وإما المني، مرتبط بالاستصحاب، شنو حكم هذا؟ بلية قطعاً تنتقد طهارته بهذا المقدار، بس شنو تكليفه الآن؟ ماذا يصنع؟ يغتسل أو يتوضأ؟
يجمع.
ليش يجمع؟
لأنه إذا اغتسل
لا، من الناحية الأصولية صناعياً بينوا لي ليش يجمع؟ في القاعدة أكو كلش واضح، أحسنتم. ليش اشتغال؟ لأنه عنده في شيء أكو هنا، لا يقين سابق أصلاً ما له أثر، له أثر ها، ولكن في الآن وظيفته هنا أكو في شيء. فأنا أسأله بأنه هل أنت أنا شنو مشكلتك؟ ليش ما تصلي؟ يقول ليش ما دي يصلي؟ شك عنده أو شيء آخر، مو بس شك مع شيء آخر، علم إجمالي عنده، علم إجمالي، علم إجمالي بأنه إما البول أو المني، أحسنتم. العلم الإجمالي هنا منجز لو مو منجز؟ المطالب اللي ذكرناها مفصلة، يمكن ساعات هاي المطالب احنا في طول بحث البراءة شرحناها. هذا العلم الإجمالي منجز أم لا؟ العلم الإجمالي متى يكون منجزا؟ شوكت العلم الإجمالي منجز إذا كان له تأثير على أي تقدير. هذا خلوه في ذهنكم، يمكن هذا ما أدري، أنا في البراءة حقيقة عشرات المرات هذا شرحته. شوفوا، العلم الإجمالي إنما يتنجز إذا كان ذا أثر على أي تقدير، أما إذا كان ذا أثر على تقدير دون آخر فهنا العلم الإجمالي لا يتنجز. مثلا أمامكم كأسان، نفس الأمثلة مال قبل سنة سنتين، أمامكم كأسان، ماءان أمامكم، وقعت قطرة دم إما في الإناء الأيمن وإما في الإناء الأيسر، والماءان طاهران، فأهنا هذا العلم الإجمالي منجز أو لا؟ منجز يعني شنو؟ يعني يجب عليك الاجتناب عن كليهما، تركهما معا. هذا العلم الإجمالي هنا منجز أو لا؟ منجز. ليش؟ لأنه إذا القطرة من الدم وقعت في الإناء الأيمن شنو أثره؟ اجتنب عن هذا الأثر اللي من العلم الإجمالي دين شأها. إذا القطرة من الدم وقعت في الإناء الأيسر شنو أثره؟ اجتنب عن الدم، صار واضح؟ عن الإناء الأيسر، أحسنتم. العلم الإجمالي، العلم الإجمالي المولد لهذا التكليف. هذا التكليف اللي يولده على أي تقدير شنو الأثر، على أي تقدير يولد تكليفا سواء كان هذا أو كان ذاك. فهنا العلم الإجمالي يكون منجز. أما إذا أحد الإناءين، أحد الكأسين اللي أمامكم، مثلا الكأس الأيسر، من قبل أن تقع قطرة الدم، هذا الكأس كان نجسا، هو كان نجس بالتفصيل تدرون. بعد ذلك الآن الكأسان أمامكم، وقعت قطرة دم، إما وقعت في الأيسر النجس اللي هو نجس من السابق، أو وقعت في الأيمن الطاهر. هنا هذا العلم الإجمالي منجز أو لا؟ لا مو منجز، يجوز لكم شرب الإناء الأيمن. ليش؟ لأنه هذا العلم الإجمالي لا أثر له على أي تقدير، على كل التقادير له أثر على تقدير واحد دون التقدير الآخر. إذا قطرة الدم وقع في الإناء الأيمن الطاهر، أثر شنو؟ الأثر اللي يتولد من هاي قطرة الدم، اجتنب عن هذا الإناء لأجل تلك القطرة. أما إذا هاي قطرة الدم وقعت في الإناء الأيسر اللي هو كان نجس، إلى أثر؟ ما إلى أثر، لأنه اجتنب تحصيل حاصل. هو من قبل المولى كان قال لك بأنه شنو اجتنب عن. هذا واضح. فأهنا لو علم إجمالا فيما نحن في الصورة الأولى، لو علم إجمالا بخروج المنية أو البول وهو كان على طهارة، هنا العلم الإجمالي منجز، لأنه سواء خرج البول إلى أثر، توضأ، خرج المني، توضأ، عفوا اغتسل، صار واضح. فهذا المعلوم الإجمالي له أثر على أي تقدير، فالعلم الإجمالي هنا منجز، لذا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل حتى يتيقن من إحراز الطهارة ويصلي. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا يعلم حالته السابقة. شمتر الحالة السابقة؟ لا يعلمه، ما يدري شنو حالته السابقة. شوف هنا، بالي لا يعلم أنه سابقا كان متطهرا أو محدثا بالأصغر أو محدثا بالأكبر. فهنا أيضا العلم الإجمالي إلى أثر، العلم الإجمالي يقول له بأنه، لأنه إذا هذا بول توضأ، إذا هذا ما أدري مني شنو اغتسل، فعلى أي تقدير هذا العلم الإجمالي له هذا، ولو على تأمل في هذا القسم يحتاج إلى تأمل أكثر خصوص هاي الصورة. العلم الإجمالي أيضا هنا أعرض في خدمتكم منجس. أما لو كان يعلم حالته السابقة، وأن حالته السابقة الحدث الأصغر، يعني هو كان محدث بالحدث الأصغر، ثم خرج منه بلل مشتبه بين الحدث الأصغر، بين البول وبين المني، فهنا العلم الإجمالي مو منجس. ليش؟ لأنه كنوا وياي، لأنه لو كان الخارج منيا إلى أثر اغتسل، أما لو كان الخارج بولا إلى أثر لا، هو من قبل كان مأمورا بالوضوء، كان محكوما بالحدث الأصغر، فالوضوء على أي تقدير واجب عليه. هذا بيان آخر لعدم تنجز العلم الإجمالي، لأنه العلم الإجمالي إذا جرى في أحد طرفي الأصول العملية بلا معارض فمو منجز. شوفوا هنا في هذا المثال يجري أصالة عدم وجوب الغسل، ولا في طرف المني، في طرف ذاك الاحتمال، ولا يمكن جريان أصالة شنو عدم وجوب الوضوء عليه، لأن الوضوء من السابق كان واجبا عليه، فلا بد من الوضوء. فجريان فأصالة عدم وجوب الغسل بلا معارض، هذا من جهة، من جهة أخرى ذكرناه بعد بأنه هذا ما له أثر على أي تقدير، لأنه لو كان بولا لا أثر له، فليس منجز على أي تقدير، فبالنتيجة لا علم لي بتكليف منجز. شوفوا إذا العلم الإجمالي يكون منجز على أي تقدير، يكون ذا أثر على أي تقدير، أنا أعلم تفصيلا بتوجه تكليف منجز علي بهذا المعلوم الإجمالي، فيجب علي امتثال ذلك التكليف. أما إذا ما له أثر على تقدير أحد الاحتمالين لا أثر له، فأنا أخو الاحتمال الآخر إلى أثر، وأنا لا أعرف أن الواقع هو الاحتمال الآخر، ربما هذا الاحتمال اللي ما إلى أثر، بالنتيجة لا أعرفه بتوجه خطاب علي قطعا حتى أحتاط. صار واضح؟ لأنه إذا هذا ما أدري هاي القطرة وقعت في الإناء الأيسر اللي هو كان نجد، أصلا هذا المعلوم الإجمالي لم يولد لي تكليفا حتى أنا أريد أحتاط بالنسبة إلى ذلك التكليف، حتى أنا أكون وراء امتثال ذلك التكليف، لأن إذا القطرة وقعت في الإناء الأيسر ما لها أثر. خب هنا أعرض في خدمتكم العلم الإجمالي ممنجز، العلم الإجمالي ممنجز في هذه الصورة الثالثة، ويجب الوضوء فقط لا الغسل. الصورة الرابعة، لو كان عالما بحالته السابقة، وحالته السابقة شنو كانت؟ الحدث الأكبر. هنا أيضا هذا العلم الإجمالي لا أثر له، لأنه لو كان الخارج منيا ما له أثر، هو كان محدث بالحدث الأكبر، كان مأمور بالغسل، فأصالة عدم الوضوء تجري في حقه بدون معارض، لأنه أصالة عدم الغسل ما تجري في حقه، لأن الغسل على أي تقدير واجب عليه، غير أنه على تقدير كونه منيا ما له أثر. يعني الآن واحد خرج منه المني، بعد 3 ساعات أيضا خرج منه المني، إلى أثر هذا المني الثاني؟ لا، ما له أثر. لذا شوفوا في هاي العبارة الشيخ يقول: كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة أو علم بالطهارة السابقة. هذا مضيفوه. لأنه في هاتين الصورتين العلم الإجمالي منجز، حيث أنه هناك أثر على أي تقدير، أثر في الطرفين، سواء كان الخارج منيا أو بولا إلى أثر، وحينئذ هذا وجب، لازم يصير إما ووجب أو يصير وحينئذ، ولم يعلم الحالة السابقة، وحينئذ وجب أو يجب الجمع بين الطهارتين. الجمع بين الطهارتين كتبوا بمقتضى العلم الإجمالي المنجز والاشتغال لا الاستصحاب، لأنه الاستصحاب لا يفيد خصوص الجناب حتى يجب عليه الغسل. نعم الاستصحاب يفيد بقاء الحدث بعد الوضوء، فما دام الحدث بعده موجود يعني تعبدا أنت محدث الآن، فقاعدة الاشتغال تقول لك بأنه لابد من ماذا؟ لابد من تحصيل الطهارة للصلاة. فإذا فعل إحداهما اغتسل، ما يتيقن برفع الحدث، لأنه رماص لا يكون مجنب، الاغتسال يوجب الطهارة لمن؟ للمجنب. أما إذا هذا الخارج منه كان بولان، أصلا الغسل ما له موضع، ما له محل له. أو توضأ وشك في رفع الحدث، فالأصل بقاء الحدث الكلي. الآن فيما لو توضأ، لما قلنا الآثار الخاصة للحدث الأكبر، كل حدث كل أثر أكل الحدث الأصغر يوجد للحدث الأكبر أيضا، لذا هكذا نحن نجيب المثال. واضح بعد؟ شوفوا الحدث الأصغر قلنا بارحة ظهر ما له آثار خاصة. خب إذا توضأ يشك بأن الحدث اللي تحقق في الزمان الأول ارتفع أو لا يستصحب كلية الحدث. استصحب كلية الحدث. الآن أنا مجنب، مع أنه قلنا بعد إذا أنا محدث بعد الوضوء معناه جنابة، نقول له هذا أثر عقلي. لذا يقول وإن كان الأصل فيما إذا توضأ، توضأ قالان يشك بأنه ارتفع الحدث أم لا، استصحب الحدث بعد الوضوء، كان الأصل عدم تحقق الجنابة. الآن هذا مجنب لا، الخصوصيتان محكومتان بالعدم بالأصل. يعني هو الآن يشك بأنه هل هو مجنب؟ استصحاب عدم الجنابة يجري لو ما يجري؟ يجري. استصحاب عدم الجنابة يجري. كيف يجري استصحاب عدم الجنابة؟ لأنه خو استصحاب عدم الجنابة يجري يعرض في خدمتكم باعتبار أنه في الزمان الأول خو ما كان عنده علم بالجنابة. هذا عندما شاف البلال حصل له علم بالجنابة لا. فالآن بعد أن توضى يشك بأنه مجنب أو لا، الأصل عدم الجنابة. ما هناك دليل يقول بأنه هذا شخص مجنب، لذا يقول كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنوب. الأحكام الخاصة للخصوصيتين يعني للفردين بما هما فردان بما لهما من الخصوصيات الفردية لا تترتب. نعم الأحكام المترتبة على الكلي تترتب. ام كان الشك من جهة المقتضي كما لو تردد من في الدار او ما في الدار، من يأتي لذوي العقول ما لغير ذوي العقول، ما في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة عصفور وكونه حيوانا يعيش 100 سنة الغراب، فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين ويترتب عليه آثار الكلي الشرعية الثابتة للكلي دون آثار شيء من الخصوصيتين. أما إذا هناك آثار شرعية لكون الحيوان اللي في تلك الدار فيلا أو لكونه ما أدري بقة أو غرابا أو عصفورا، هاي الآثار الخاصة لا تترتب. يعني الآن بعد سنة اللي أنتوا تستصحبون وجود الكلي، خل لابد ذلك الكلي الفرد الطويل، لابد هو الفيل للبقى، لابد هو الغراب دون العصفور بعد 50 سنة، نقول لا آثار الفرد ما تترتب. ليش؟ لأنه ماكو حجة شرعية على وجود الفرد. شوفوا هذا خلوه في ذهنكم، حجة شرعية على وجود الفرد ما عندنا، علم وجداني ما عندي بأنه فيل أكو في هالغرفة. حجة شرعية على وجود كل الحيوان عندي الاستصحاب، لأنه يعني الحيوان كان متيقنا الآن هو مشكوك استصحابه. أما حجة شرعية على وجود الفيل ما عندي، لأنه ما أقدر استصحب الفيل، لأنه في الزمن الأول أنا لم أتيقن بوجود الفيل، تيقنت بوجود حيوان، فلا حجة شرعية على ذلك الفرد الطويل. الحجة الشرعية بس على الكلي. إذا يحتاج شرح أكثر تفضلوا، حتى هذا إن شاء الله زين يتضح لكم. ويترتب على هذا الاستصحاب آثار الكلي يا آثار الشرعية الثابتة للكلي دون آثار شيء من الخصوصيتين. يعني في مثال في ذاك المثال الآخر في الحدث، آثار الحدث الكلي تترتب، عدم جواز الدخول في الصلاة، عدم جواز مس كتابة القرآن، أما خصوص ما أدري آثار خصوصية الحدث الأكبر ما شنو كان قراءة سور العزائم المكث في المساجد، هاي الآثار ما تترتب، بل يحكم بعدم كل منهما، بل كل من الخصوصيتين يحكم بماذا؟ يحكم بعدمهما. يعني الآن أنا أسألكم بأنه حيوان أكو في ذلك البيت أماكو تقولوا إيه حيوان أكو حجة. بعد قلنا شوفوا كلامنا في الشرعيات مو في الواقعيات، يعني ما دا نتحدث عن الواقع، لا دا نتحدث عن الحجة الشرعية. استصحاب، بالاستصحاب أقول أكو حيوان. ليش؟ شلون أجريتم الاستصحاب؟ كنوا وياي، لأنه قبل سنة كنت متيقنا من وجود حيوان في ذلك المكان، الآن أشك فأستصحب وجود الحيوان. أنا قبل سنة كنت متيقنا من وجود كلي الحيوان في ذلك المكان، الآن أشك فأستصحب ذلك المتيقن السابق. صحيح؟ أما الآن أسألكم، هل ذلك الحيوان هو العصفور؟ استصحاب العدم يجري بالنسبة إلى العصفور، لأنه أنتم قبل 100 سنة إن شاء الله مثلا عمركم طويل، مثال دا أقول قبل 40 سنة كنتم تعلمون بوجود عصفور في ذلك المكان؟ لا. الآن تشكون بأنه العصفور أكو هناك فتستصحبون عدم العصفور، غير أنا أصالة العدم المستقلة خو هذاك بعد أغلنون، ربما الشيخ ما يقبل أصالة العدم يرجع إلى الاستصحاب. قبل 40 سنة 50 سنة كنتم تعلمون بوجود غراب في ذلك المكان؟ لا، ربما أصلا أنتم كنتوا رايحين هناك، تقول أنا قبل 40 سنة رحت لا عصفور كان لا غراب كان. قبل سنة مريت، قبل 10 سنوات مريت منك سمعت صوت، فمعناه أكو حيوان، وهذا الظل اللي شفت إما كان عصفور وإما كان غراب، بس لم يحصل لك علم لا بالعصفور ولا بالغراب، إنما حصل لك علم بالحيوان. خب بعد 10 سنوات عندما تشك بأنه بعد أكو حيوان هناك أو لا، بالنسبة إلى أصل الحيوان الاستصحاب يجري، يقين سابق شكله حق، أو بالنسبة إلى العصفور يقين سابق ماكو، بل يقين بالعدم كان، لأنه قبل ذاك الوقت لم يكن عصفورون، تشك بأنه بعد ذلك هل حدث عصفورون هناك، هل وجد عصفورون، هل دخل عصفورون في هناك، أصعدمه. غراب خب ما كان بعد ذلك، هل صار في غراب أصل شنو عدمه، فتجري أصالة العدم بالنسبة إلى الخصوصيتين. ولكن كنوا وياي، إنما تجري أصالة العدم بالنسبة إلى الخصوصيتين إذا لا يستلزم من ذلك مخالفة عملية، يعني اذا الصرف مخالفة علمية ما يخالف. يعني شنو الصرف مخالفة علمية؟ يعني انتم تقولون خو ما يصير، لانه انا عندي علم اجمالي، اما هذا الحيوان اما عصفور او غراب، ما اقدر اقول لا عصفورية ولا غرابية. صار واضح؟ شلون تقولون هم العصفورية محكومة بالعدم هم الغرابية؟ هذا المقدار ما يخالف، مخالفة علمية ما له اشكال. اما اذا هذا العدم استلزم منه مخالفة عملية، يعني في مثال الإناءين، أنا أقول الأصعدم ونجاسة هذا، الأصعدم ونجاسة هذا، نتيجتي شنو؟ نتيجتي أنا أشربهما، هاي مخالفة قطعية مو علمية، مخالفة قطعية شنو؟ عملية. هنا لا يجوز إجراء الأص بالنسبة إلى الفردين، أما إذا لا مخالفة عملية ما بي. واضح؟ يعني مثلا أنا ناذر، ما دام أكو حيوان أتصدق، خو أنا بالاستصحاب استصحبت وجود الحيوان لازم أتصدق، أما خصوص العصفورية أو الغرابية، الخصوصية العصفورية أو الخصوصية الغرابية ما لها أثر، أنا أقول الأص عدم الغراب، الأص عدم العصفور، شنو المخالفة العملية اللي تصدر مني؟ يعني شنو المعصية العملية؟ ماكو، فما يخالف. اتضح شنو صار؟ لأن ماكو هناك مخالفة عملية إذا أجريت الأصلين بالنسبة إليهم، لأنه الحيوان خمير بالنسبة للخصوصيتين. لذا يقول بأنه بل يحكم بعدم كل منهما، يعني كل من الخصوصيتين، لو لم يكن مانع لزوم المخالفة العملية عن إجراء الأصلين، يعني أصل العدم في هاي الخصوصية أو أصل العدم في تلك الخصوصية، كما في الشبهة المحصورة. هاي في الشبهة المحصورة مثال لوجود المانع، يعني في الشبهة المحصورة أنتم تدرون بأنه إما هذا الإناء نجس أو ذاك، إذا قلت الأص عدم نجاسة هذا أو الأص البراءة عن شرب في شرب هذا والأص البراءة في شرب هذا، نتيجته أنه تشربون الإناء،
هاي مخالفة شنو؟ عملية، مو صرف مخالفة علمية، مخالفة عملية. أما في مثال العصفور مخالفة شنو؟ مخالفة علمية، لأنه هذا خلاف علمكم بأنه الحيوان إما عصفور وإما غراب. أما في العمل لا تكليف اللي يعصى بواسطة جريان أصلا. هذا مفصلا في البراءة شرحناه، إن شاء الله هذا هم واضح.
نجاستنا نعين شك في المقتضي
بلية.
نجاستنا نعين
نجاسة الأنائين، لا أصلا هناك مو قضية الاستصحاب، لا أنتو في نجاسة الأنائين مش من قضية الاستصحاب، لا تعلمون بأنه إما هذا نجس أو ذاك نجس في يعني التمثيل من جهة أخرى في مسألة البراءة ذاك
كان. كما في شبه المحصولة
كما في شبه المحصولة قلنا هذا تنظير لوجود المانع عن جريان الأصلين في طرفي العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. وتوهما هناك إشكال على استصحاب الكلية القسم الثاني، وهو أنه استصحاب القدر المشترك لا معنى له. لماذا؟ لأنه هذا القدر المشترك هو بنفسه، يعني مثلا الحيوان كلي الحيوان هو بنفسه ما له وجود في الخارج، الكلي لا وجود له في الخارج، فوجوده إنما يكون بوجود أحد أفراده. خلنا نحن نأتي، هذا الحيوان الكلي إذا يريد يكون موجود، إما وجوده ضمن الفيل وإما ضمن البعوضة، إما ضمن الغراب وإما ضمن العصفور. إذا الكلي اللي أنتم تريدون تثبتون وجوده في الزمان الثاني بواسطة العصفور، يعني الآن وجود الكلي بواسطة الفرد اللي هو الفرد القصير العصفور، فهو مقطوع الارتفاع، لأنه مثلا نعلم بأن عصفور 50 سنة لا يعيش، فهذا الفرد مقطوع الارتفاع، فالكلي لا يمكن أن يتحقق بهذا الفرد. وإذا تريدون أن تثبتوا القدر المشترك والكلي بواسطة الفرد الطويل اللي هو الغراب اللي هو الفيل، فهو مشكوك الحدوث، مشكوك الحدوث. الفرد الطويل، هل كنتم على يقين من حدوث الفرد الطويل؟ لا، الفرد الطويل مشكوك الحدوث. أنا ما عندي علم بأنه الفرد من الحيوان الذي تحقق في هذا البيت شنو كان هو؟ كان هو الفرد الطويل اللي هو الغراب مثلا اللي هو الفيل، هل عندكم علم بذلك؟ لا. فهذا الكلي في الزمان الثاني يدور أمره بين فرد مقطوع الارتفاع وبين فرد مشكوك الحدوث، لا مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث، مقطوع الارتفاع الفرد القصير، مشكوك الحدوث الفرد الطويل. فكيف تثبتونه؟ لأنه الكلي مو خرج عن هذين الفردين، الكلي إذا موجود لازم يكون وجوده عبر أحد هذين الفردين، إما الفرد الطويل أو الفرد القصير. الفرد القصير قطعا منتفي الآن، الفرد الطويل أنتم تريدون تثبتون وجود الكلي عبره، هل هو أصلا عندكم علم بالفرد الطويل؟ كنتم على علم به؟ لا، أنتم في الزمان الأول لم تعلموا بالفرد، الطويل. فكيف تحكمون بوجود الكلي مع أنه هذا الكلي، يعني شوفوا مبنى هذا المبنى أنه هذا الوجود الكلي لازم يبتني على شيء، على فرد. ذاك الفرد بين قصير مقطوع عدمه قطعا معدوم قطعا، وبين طويل مشكوك حدوثه، فكيف تحكمون بوجود الفرد؟ في مثال الحدث بعد الوضوء أنتم تريدون تستصحبون كلي الحدث، وكلي الحدث ما له وجود، لأنه الحدث كلي الحدث إما ضمن الأصغر وإما ضمن الأكبر. تريدون تثبتون كلي الحدث بعد الوضوء، خلنا نقول هذا كلي الحدث، إذا ضمن الأصغر قطعا شنو صار؟ ارتفع بواسطة الوضوء. إذا ضمن الأكبر خب الحدث الأكبر مشكوك الحدوث، فكيف بأمر مشكوك تريدون أن تثبتوا شيئا آخر؟ هو مشكوك الحدوث، مو معلوم أصلا كان هناك حدث أكبر أو لا. تضح الإشكال؟ فلا يمكن إثبات الكلي في الزمان الثاني. في الزمان الأول خد شو تدرون؟ أنا الآن الكلي متحقق الآن ضمن أي فرد، مهم كان لكم علم بأنه في الجملة الآن حدث أكو، في الجملة الآن حيوان في هذا في هاي الغرفة أكو، كان كنتم على علم أنا ضمن البقة أو ضمن ما أدري الفيل، ضمن العصفور أو ضمن الغراب. أما في الزمان الثاني الفرد القصير قطعا مرتفع لو كان، الفرد الطويل أصلا مو معلوم حدوثه من الأساس من الأول، فكيف تحكم بوجود الكلية؟ اتضح الإشكال؟ الشيخ يقول بأنه الجواب عن هذا الإشكال أعرض في خدمتكم بأنه نحن في الاستصحاب الشرعي لا نريد أكثر من اليقين السابق والشك اللاحق. هذا الكلي نعم بالنسبة إلى الأفراد كلامكم صحيح، بس إحنا من قلنا استصحبوا الفرد حتى تقولون تريدون تستصحبون الفرد القصير هو قطعا مقطوع العدم، تريدون تستصحبون الفرد الطويل هو مشكوك الحدوث من أساسه مو متيقن في السابق، ولو هذا الإشكال بالنسبة للفرد القصير أكو هاي، يعني الفرد القصير أكو بمشكلتين مقطوع العدم ومشكوك الحدوث، الفرد الطويل بمشكلة واحدة أنه شنو مشكوك الحدوث، ولكن بعد هالشكل يجيبون العبارة. على أي تقدير إحنا من نريد نستصحب وجود الفرد حتى تقولون إذا قصير هم مشكوك الحدوث هم مقطوع العدم، إذا طويل مشكوك الحدوث، إحنا نستصحب الكلية. والاستصحاب الشرعي حكم ببقاء الكلية يعني حكم ببقاء الآثار، بعد أنا ما عليه في الخارج ببقاء الآثار، هذا الكلي كان مقطوعا سابقا الآن مشكوك، الاستصحاب يشمله. شوفوا فدوران يعني حاصل جواب الشيخ أنه دوران الكلي في الواقع بين فردين لا يمنع من استصحاب الكلي بالنسبة إلى الأحكام المترتبة عليه. ليش؟ لأنه أنا أسألكم هذا الدوران، كنوا وياي، هذا الدوران دوران الكلي، إذا الآن كلي أكو في الزمان الثاني، إما هذا وجود الكلي عن وجود الفرد القصير وإما عن وجود الفرد الطويل، هذا الدوران هل يمنع من حدوث الشك في بقاء الكلي؟ لا، لازلنا نشك في بقاء الكلي، اليقين السابق الشك اللاحق هذا هو مجرى استصحاب. فلأنه هذا الدوران لا يمنع عن الشك في بقاء الكلي، وهذا المقدار كاف في جريان الاستصحاب على ما عليه بناء المشهور. خلوا هذا المقدار نطبقه بعد الإشكال الآخر إن شاء الله يوم غد. وتوهم عدم جريان الاستصحاب في القدر المشترك الكلية القسم الثاني من حيث دورانه، دوران الكلي دوران القدر المشترك بين فرد هو مقطوع الانتفاء، فما دام هو مقطوع الانتفاء شك لاحق ماكو، غير أنه بالإضافة هو شنو هم مقطوع الانتفاء هم مشكوك الحدوث، يعني بالنسبة إلى الفرد القصير ركن الاستصحاب أكو بإشكال، لا شك لاحق أكو، لأنه إذا هذا كان قطعا مرتفع يقين بالعدم أكو، على تقدير الحدود، ولا يقين سابق اكو. وما يعني فهو الفرد الطويل اللي هو مشكوك الحدوث. اذا الفرد الطويل تريدون تقولون ببقاء الكل ضمن الفرد الطويل، الفرد الطويل لو كان كنا نعلم ببقائه، ولكن المشكله هو مشكوك الحدوث فلا يقين سابق، ما عندي يقين سابق بالفرد الطويل، وهو مشكوك الحدوث محكوم بالانتفاء بحكم الاصل. ففي الزمان الثاني الفرد القصير مقطوع العدم وجدانا. انا ادري بعد 50 سنة قطعا الان العصفور مو حي، البقى ما له وجود. الفرد الطويل بما انه مشكوك الحدوث اصالة العدم يجري بالنسبة له او لا يجري؟
يجري.
الان بالنسبة الى الفيل نشك بانه هل هذا كان فيل، نستصحب عدم الفيل. فالفرد القصير معلوم عدمه في الزمان الثاني، الفرد الطويل مشكوك حدوثه فيجري أصالة عدمه. صار واضح؟ فالآن الفردان اللي الحيوان لازم يتحقق ضمن أحدهما بعد، الفردان في الزمان الثاني محكوم بعدمهما. واحد محكوم بعدمه، قولوا محكوم بعدمه وجدانا، واحد محكوم بعدمه تعبدا. طب عبر الأصل العملي هذا أنا بعد ما جبته في الشعر، بحكم الأصل صحيح مدفوع. شنو دفع بأنه لا يقدح ذلك في استصحاب الكلي بعد تمامية أركان الاستصحاب فيه، بأنه صحيح أنتوا ويا هذا التفصيل اللي ذكرته أنه يدور أمر الكلي بين فرد قصير معلوم العدم وبين فرد طويل محكوم العدم، محكوم بعدمه، ولكن والحاصل أنت في الزمان الثاني عندك شك في الكلي لو ما عندك شك؟
عندك شك، خلاص
شك لاحق يقين سابق، أركان الاستصحاب تمت بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه. الآن إما لعدم استعداده وإما لوجود الرافع، هذا منشأ الشك على أي تقدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.